بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من كتاب أدب الفقهاء. بدعة فصل الدين عن الدولة تسربت أيضا إلى الأدب، وزلة إبعاد الدين عن القومية شملت حتى الشعر، ولذلك يغض كتابنا نظرهم عن هذه الأعمال الأدبية الرائعة التي تمت إلى الدين والدين الإسلامي بالخصوص بصلة أو سبب، وهذا بالإضافة إلى تزييد بعض إخواننا السلفيين في هذه القصائد لما تتضمنه من مبالغة غير جائزة شرعا في بعض المواضع، تلك المبالغة التي نحملها نحن على توخي البلاغة كما هي عادة الشعراء لا على مخالفة العقيدة، أو هي هفوة. على كل حال، كان من الممكن التجاوز عنها لقاء ما تفصح به هذه القصائد من معان سامية ومقاصد شريفة حتى لا يقضي عليها عاملا الإفراط والتفريط. وكيفما كان الأمر، فعندنا من هذا الشعر لأدباء الفقهاء قصيدة الشقراطيسية ومطولة ابن أبي الخصال المسمى بمعراج المناقب، وقد سبق الكلام عليهما في باب المدح، ولامية أبي إسحاق التلمساني التي يقول في مطلعها: ألا في سبيل الله ما أنا قائل، ليجنى به أمن وفوز ونائل. وقصيدة الوتريات لابن رشيد البغدادي، وهي 29 نشيدا على عدد حروف المعجم بزيادة لام الألف، في كل نشيد 21 بيتا مع التزام حرف الروي في أول كل بيت وأولها من حرف الألف: أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ. وقصيدة الوسيلة الكبرى لمالك بن المرحل، وهي كذلك مرتبة على حروف المعجم وملتزمة الابتداء بحرف الروي وفي كل حرف منها 20 بيتا وأولها: إلى المصطفى أهديت غر ثنائي فيا طيب إهدائي وحسن هدائي. ثم قصيدة المعشرات النبوية له، وهي على نمط الوسيلة إلا أن في كل حرف منها 10 أبيات فقط وأولها وقد التزم فيه الميم ثانيا وقبل حرف الروي: أمالي إلى قبر النبي مبلغ سلاما فقد أفنى الزمان زمائي. وديوان الوسائل المتقبلة لأبي زيد الفازازي، ويشتمل على قصائد 20 بعدد حروف المعجم مفتحة الأبيات بحرف الروي على طريقة اللزوم كسابقاتها، وأولها: أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى الجنان مبوأ. وهذا الديوان مطبوع مع تخميس له جيد لابن المهيب من علماء الصحراء المغربية. والملاحظ أن كل من الفازازي وابن المرحل وصاحب الوتريات من أهل القرن السابع الهجري، إلا أن أقدمهم وفاة هو الفازازي، فلا شك أنه مقتداهم في هذه الطريقة من النظم، لا سيما والبغدادي صاحب الوتريات قد عاش في المغرب وكان قدومه إليه بعد وفاة الفازازي بقليل، فغير بعيد أن يكون اطلع على ديوانه وأنشأ وترياته على وزانه، ويظهر ذلك من تشابه المطلعين اللذين أنشدناهما من حرف الهمزة لكل واحد منهما، على أن وتريات البغدادي أكثر سيرورة وتداولا بين الأدباء الذين شطروها وخمسوها وعارضوها، ولذلك ذكرناها أولا. زد على هذا أن الفازازي وابن المرحل هما في غالب أمرهما من الشعراء بخلاف البغدادي فهو من الفقهاء والعلماء والوعاظ، ومع ذلك فإن في ذكر قصائد هذين الشاعرين وإن خرجت عن شرطنا تنبيها للباحثين إلى درسها هي وما ضاهاها من مفولات الأدباء عموما في هذا الباب عند التعرض لشعر الملاحم في الأدب العربي. وفي فن المقصورات عندنا مقصورة ابن جابر الأندلسي وأولها، بادر قلبي للهوى ومرتأى لما رأى من حسنها ما قد رأى. ومقصورة الإمام الصرصري ومطلعها ما بين قرب وبعاد وقلا، وبين ليت ولعل وعسى، ضاع زماني ووهت شبيبتي وصوح المخضر منها وزوى. ومقصورة المكودي وقد سبق الكلام عليها في باب المدح. ومقصورة النبهاني من أهل عصرنا وأولها: أحب إلي من كل ما فوق الثرى عرب النقى، روحي فدا عرب النقى. وأصحاب هذه المقصورات كلهم من أهل العلم والفقه إلا ابن جابر الذي يغلب أن يعد في الشعراء، فيقال في ذكر مقصورته ما قيل في ذكر قصائد من قبله. وأخيرا لا آخرا عندنا في هذا الباب كذلك نينية حمدون بن الحاج المسماه بعقود الفاتحة، وهي أطول القصائد التي عرفناها في الموضوع لأنها نحو 400 بيت. وأولها: هبت قماري بين البان والعلم تملي شمائل أقمار بذي سلم. ويطول بنا الكلام إذا حاولنا أن نتعرض لهذه القصائد، وكلها من ذوات المئات بالنقد والتحليل، ونقارن بينها وبين المعلقات وغيرها لنتبين أيها أحق بوصف الملحمة الشعرية في مفهومها الأدبي. ولكننا نعرض لواحدة منها فقط، ولتكن هي همزية البوصيري، فنقدمها كنموذج ونتناولها من حيث الشكل والمضمون بشيء من التعليق يقفنا على محتواها وقيمتها الأدبية. إن همزية البوصيري تتألف من 456 بيتا، وبذلك تكون وسطا بين القصائد التي تعد 1000 بيت فأكثر والتي جاوزت 100 ولم تصل إلى هذا العدد، وهي من بحر خفيف وهو بحر مطواع سواء من الناحية العروضية أو الإيقاعية، ولذلك سلمت من الحشو في نظمها وخضعت من حيث التلحين لعدة نغمات موسيقية كنغمة الاستهلال والحجاز وعراق العجم ورمل المايا ورصد الذيل وغريبة الحسين والمشرقي والأصبهان وغير ذلك. أما قافيتها فهي الهمزة المضمومة، وقد أشبهت فيها وفي وزنها معلقة الحارث بن حلزة، واقتبس البصير منها عجز مطلعها رب تاو يمل منه التواء وضمنه بعض أبياته. وتزيد الهمزية على المعلقة 372 بيتا، إذ إن عدد أبيات هذه 84 بيتا فقط. تبتدئ الهمزية بهذا البيت: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، وهو بيت بليغ جدا، وإن شئت قلت مبالغ، فإنه وإن كان يلمح إلى قصة المعراج إلا أن بعض العلماء يرى أن لو كان لم يتعرض لذكر الأنبياء بهذه الصورة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على غيره من الأنبياء. ومن ثم قال العلامة ابن زكري في مطلع همزيته التي عارض بها همزية البوصيري: ربنا للنبي منك الجزاء تقتضيه الأرواح والأجزاء. أما النبهاني الذي له أيضا معارضة الهمزية بمطولة تبلغ 1000 بيت، فقد جرى على سنن البوصيري إذ قال في مطلعه: نورك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء. ويتمادى البوصيري في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، طريقة الخطاب والمقارنة، متخلصا بذكر تنقله في الأصلاب الرفيعة والأرحام الطاهرة وبشارة الأنبياء به عبر العصور إلى مولده الشريف وما ظهر فيه من العجائب. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء، وتداعى إيوان كسرى ولولا آية من كما تداعى البناء إلى غير ذلك من الآيات وكيفية ولادته ثم رضاعه في بني سعد وما رأته مرضعته منذ حل في بيتها من الخير والبركة إلى أن فصلته بسبب خوفها عليه لما وقع له من معجزة شق صدره الشريف. وأتت جده وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه الثواء شق عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسله سوداء. ويذكر البوصيري بعد ذلك نشأته المثالية وتأهبه لتلقي أمانة الرسالة وزواجه بالسيدة خديجة بدعوة منها كما يقول لما رأته فيه من العفة والنزاهة والحياء وكانت ذات خبرة ونظر سديد. فلما جاءه الوحي وهو في بيتها أرادت أن تتأكد من أمره فكشفت عن شعرها لأنها علمت من ابن عمها ورقة بن نوفل وكان نصرانيا أن الملائكة لا تحضر محلا فيه امرأة مكشوفة. وأتاه في بيتها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء. ويصف البصير قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وما لاقاه من المشركين من التكذيب والأذى وتآمرهم عليه وكتابة الصحيفة التي قاطع بها الملأ من قريش قومه بني هاشم وبني المطلب ثم نقضها وتردد أمره بين مكابدة مشاق الدعوة وتربية المؤمنين القلائل الذين اتبعوا إلى أن انتشرت دعوته في المدينة المنورة ومهد ذلك إلى هجرته إليها. وهو لا يذكر هذه الأحداث بحسب ترتيبها الزمني بل بحسب المناسبة التي يقتضيها النظم وفن القول كأن يشبه حدثا بآخر أو يزاوج بين الأحداث للمشاكلة الكلامية مما يجعل الصناعة الشعرية والأساليب البيانية هي المتحكمة لا سرد الوقائع ومواكبة الزمن. ومما يزيد في القيمة الأدبية للهمزية أن البوصيري يخلل هذه الأحداث بذكر المعجزات التي صحبتها أو ناسبتها مما روي في الصحاح أو كتب السيرة وحتى الموالد منها متخيلا بها ومضفيا على عمله حلة الإعجاب والإبداع وهذا إلى ما يقحمه أثناء الأخبار ويثيره من عواطف ومشاعر تناسب الموقف وتشد النظر إلى موضع العبرة فيه. فهو يقول في مضايقة قريش له ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والضباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء. ففي هذين البيتين يلتقي المزاج الرومانسي للشاعر بالأحداث التي وقعت للنبي على سبيل المعجزة فيكيفها بشعور العطف والتأثر ويقدم لنا صورة شعرية مؤثرة لا وقائع من السيرة يحتاج بيانها إلى عدة صفحات. وبعد هذا القسم الطويل يدخل الناظم في ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية فيفيض في ذلك ويتفنن ما شاء وهي أوصاف لا تليق إلا بمقام النبوة ومن ضمنها هذا البيت الذي يشتمل على معنى فريد كرمت نفسه فما يقطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. ثم يخص بعض أطرافه الشريفة بالوصف فيقول في وجهه الكريم ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء ويوالي الوصف بما يليق بالوجه من جمال حسي ومعنوي ومخايل النبل والكرم. ولا تغفل عما في قوله ليته خصني من دلالة على الطبيعة الأدبية والرومانسية لقصيدة الهمزية فهي ليست كتابا أو نظما للسيرة ولكنها عمل فني ذاتي موضوعه السيرة. ويقول في وصف يده عاطفا على قوله برؤية وجهه أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء، ويتابع وصفها بما صدر عنها من أعمال كبيرة ومعجزات خارقة للعادة، ثم يختم بوصف قدمه فيقول أو بلثم التراب من قدم لانت حياء من مشيها الصفواء، ويلم بما يتعلق بها من معجزات ومساع حميدة. لا أرى بدا من رواية بيت آخر مما يقول فيها، لأن إعجابي به لا يقف عند حد، وهو هذا: فهي قطب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحاء، وهو يقصد بالطاعة هنا الصلاة والجهاد، ففيه رد العجز على الصدر بطريقة عجيبة. ويدخل البوصيري إثر ذلك في ضرب آخر من الكلام، وهو فتح باب الجدال والمناقشة مع الكفار ثم اليهود والنصارى، ويرد مطاعنهم على الإسلام فيقول عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي للعقول فيه اهتداء. وهذا القسم طويل يكفينا أن نحيل عليه، وهو يختمه بالكلام على الأحلاف التي كان المشركون يعقدونها مع يهود المدينة لمقاومة الدين الجديد، وما جرت عليهما معا من الوبال، وكل ذلك بطريقته التي أشرنا إليها. فلا تظن أنه مجرد تسجيلا للأحداث التاريخية. وزاد في طرافة هذا القسم أنه كاد يكون حوارا كله يعتمد فيه الشاعر على العقل والمنطق من غير إخلال بلغة الشعر والبيان. ويلي ذلك الكلام على فتح مكة وانهيار مقاومة المشركين له وعفوه عن قريش وانتصار الإسلام. فعفى عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء، وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء. ثم يقول البوصيري بعد ذلك النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء، وعدتني ازدياره العام وجناء، ومنت بوعدها الوجناء. ويمضي في وصفه ناقته ورحلته إلى الحجاز والمراحل التي قطعها من مصر إلى مكة في المدينة وأعمال الحج والزيارة، حين يقول فحططنا الرحال حيث يحط الوزر عنا وترفع الحوباء، وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء، وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل صبا من الحبيب لقاء، ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء. ويدخل البوصيري بعد ذلك في قسم يمكن أن نسميه قسم المناجاة، فيخاطب النبي مقسما عليه قسما أدبيا ببعض صفاته ومعجزاته التي لم يسبق له ذكرها وبأصحابه الكرام الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرة وعميه حمزة والعباس وصفيه الكريمين وأمهما الزهراء، سائلا منه الشفاعة والأمن يوم الفزع الأكبر والنجاة من العذاب إلى آخره، مما لا يسأل عندنا إلا من الله عز وجل. ولكننا نقول مرة أخرى إن الرجل وإن هفى هذه الهفوة فسبيله في ذلك سبيل الأدباء الذين تحملهم المبالغة في المدح على الوقوع في بعض المخالفات. ومن ثم قلنا في قسمه هذا إنه قسم أدبي حتى لا يورد عليه أن القسم لا يكون إلا بالله. وعلى أي حال فقد رقق البوصيري في هذا القسم غاية الترقيق، وتوسل بألطف العبارة، وأشفق من ذنبه، واعترف بتقصيره، وأعرب عن ذات نفسه بما لا كفاء له في الحسن والبلاغة والانسجام. وإليك قوله في أوله: يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مدح له وثناء، بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء، ومسير الصبا بنصرك شهرا فكأن الصبا لديك رخاء. وقوله في آل البيت: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء. وقوله متضرعا آه مما جنيت إن كان يغني ألف من عظيم ذنب وهاء أرتجي توبة نصوحا وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجسم اعوجاج من كبرتي وانحناء. هذه هي الهمزية في خطوطها العريضة وأغراضها المتنوعة. أفلا يرى القارئ معي أنها من أجمل شعر الملاحم أو الشعر القصصي على العموم؟ ومع ذلك فإني لا أرى لزاما أن يقلد الأدب العربي الأدب الأجنبي في كل خصائصه ومميزاته وأسمائه واصطلاحاته، فأفضل أن نطلق على هذا اللون من الشعر اسم شعر سير، ونجعله في مقابل شعر الملاحم عند غيرنا على أن نبرزه ونحسن عرضه وندخله في عداد الفنون الشعرية ولا يبقى عرضة للإهمال وعدم الاحتفال. وما قيل في همزية البوصيري يقال في بردته وفي بقية القصائد التي المعنى إليها وغيرها مما لم نذكره، فإنها كلها غرر ودرر من هذا الفن الشعري الجميل. وأما قبل وبعد فإنها من أدب الفقهاء الذي يزري به من يرسلون الكلام على عواهنه، وهو أحق أن يكون مفخرة للأدب العربي وجوهرة لامعة في تاجه الوضاء. فنون شتى، ويشتمل أدب الفقهاء على أغراض أخرى وفنون شتى من القول غير الموضوعات الشعرية الأساسية التي سبق الكلام عليها، وبعضها مما يتضمن معاني وصورا قلما نعثر عليها في شعر الأدباء من غير أصحابنا، وبعضها الآخر مما يحتوي على صنعة أدبية فريدة وطراز بديع من الصياغة الشعرية لم تتحدث عنه كتب هذا الفن إلا قليلا. ونرى من تمام العناية بهذا الأدب أن نلم من ذلك بنماذج تمثل ما للفقهاء من اهتمامات أدبية تختلف مضمونا وشكلا عن المصادر والمجالات المعروفة في عالم الأدب. وأقل ما يستنتج منها هذا الأفق الواسع للرؤية الشعرية عند الفقهاء الذي ينفي عنهم كل ما قيل في ضعف إنتاجهم الأدبي والشعر منه بخاصة. وأول ما نبدأ به قولهم في نقد الأوضاع الاجتماعية الفاسدة والتنديد بالحكام الجائرين وصنائعهم من أعداء الملة والدين. وفي هذا الباب يجب أن نتذكر ما لشعراء الخوارج وأكثرهم من الأئمة الأعلام من أشعار تتمثل فيها روح الثورة على الظلم والاستبداد والحكم المطلق والحياة العابثة التي كان المتسلطون يشيعونها في الناس. ولكننا لا نريد شيئا من هذه الأشعار لاشتهارها أولا، ولأنها ثانيا تعبر عن نزعة سياسية خاصة لسنا بصدد التعرض لها في هذا البحث الذي إنما يعنى بالناحية الأدبية في أعمال الفقهاء ورجال العلم. على أن أشعار الخوارج هي باتفاق نقدة الأدب في الذروة من البلاغة وحسن الأداء، فما كان منها لفقهائهم فهو حجة لأدبهم وأدب الفقهاء بعامة. ونشير فقط إلى نماذج متداولة من أقوال فقهائنا المعروفين في هذه المقاصد، وهي التي تعتد بقوة الكلمة وحدها ولا تعتبر قوة غيرها وسيلة إلى الإصلاح على طريق الدعاة والمرشدين والأدباء الملتزمين. فمن ذلك ما اشتهر من قول أحد متقدم أهل العلم: هذا الزمان الذي كنا نحاذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود: إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. وهذان البيتان هما مما جرى على كل لسان وأصبح مثلا مضروبا في فساد الزمان وأهله وفشو المنكر وانحلال المجتمع، حتى أنه قلما يتحدث متحدث أو يكتب كاتب في موضوع التربية الدينية والخلقية ولا ينشدهما ويتمثل بهما، وهما على ما نرى من متانة الحوك وشدة التأثير، بحيث ينفذان إلى أعماق النفس ويغمران المشاعر بفيض من الأسى والحسرة، وذلك غاية ما يتوخى من أي تجربة شعرية ناجحة. وكعب المذكور فيهما هو كعب الأحبار، تابعي مشهور، وابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله الهذلي، وتروى عنهما أقوال في فساد الزمان وتغيير المنكر. ومنه قول أبي الفرج بن هند في ملك ليس له من الملك إلا الاسم: لنا ملك ما فيه للملك آلة سوى أنه يوم السلام متوج، أقيم لإصلاح الورى وهو فاسد، متى يستقيم الظل والعود أعوج. ولا نجد لشاعر من الشعراء مثل هذين البيتين في تصوير ما آل إليه الأمر في بعض العصور من تنصيب إحدى الدمى على العرش وإطلاق اسم الملك عليها، واعتماد هذا الملك بالتحية وسائر مظاهر الملك، وادعاء أنه سيصلح البلاد والعباد مع أنه في نفسه فاسد، فكيف يأتي الصلاح من الفساد؟ والظل إنما يمثل الشاخص، فإذا كان هذا مائلا فإن ظله لا يكون إلا مثله. والتعبير بالاستقامة والاعوجاج في الشعر أبلغ مما فسرنا به مثله المضروب، وذلك مما زاده بلاغة وقوة حجة. إن مثل هذا الملك كثيرا ما لهج الشعراء بمدحه ونوه بأياديه، ومن هنا يعلم صدق التجربة الشعرية عند أصحابنا العلماء، فهم ينظرون للصالح العام ولا يغويهم عطاء الملوك، فيبتذلوا الكلمة ويتآمروا مع المتآمرين. ولأبي بكر الطرطوشي يخاطب الملك الأفضل شاهنشاه: يا أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب، إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. وقصة البيتين كما حكاها القرافي أن الأفضل غضب على الطرطوشي غضبا شديدا بتحريض وزير له ذمي، فأمر بإحضاره عازما على عقوبته، فلما دخل عليه ورأى الوزير المذكور بجنبه خاطبه بذينك البيتين، ففهم الأفضل دسيسة الوزير وأقامه من مكانه وأجلس فيه الشيخ وأكرمه. والوزراء والمستشارون من هذا القبيل بحكم الفنية والخبرة كم جروا على البلاد من محن، وكم أثاروا من فتن، ولم يوجد من ينبه على خطرهم إلا فقيه شاعر هو الطرطوشي. ولأبي عبد الله بن جزي في طبيب يهودي: ورب يهودي أتى متطببا ليأخذ ثارات اليهود من الناس، إذا جث نبض المرء أودى بنفسه سريعا، ألم تسمع بفتكة جساسي؟ وهذه صورة أخرى تجسم مكر اليهود الذين يتخذون العلم وسيلة لاستغلال ضعف الإنسان والتآمر عليه، وهي صورة طبق الأصل مما توصي به بروتوكولات صهيون اليهود، أبرزها العالم ابن جزي قبل نشر هذه البروتوكولات بقرون، ودل بذلك على بعد نظر وشدة انتباه إنما يوجدان عند أهل العلم، ثم سجلها ظاهرة عنصرية بغيضة في بيتين من الشعر على جانب كبير من الفصاحة والبيان. وشعرهم في فساد المجتمع وانتقاد الحكام كثير، وقد ذكرنا منه تفاريق فيما مضى من التراجم كترجمة عبد الله بن المبارك وغيره، فلنكتفي منه بهذا القدر. ومن الموضوعات العزيزة التي نلتقي بها كثيرا في شعر الفقهاء محاربة الشعوذة والتدجيل وتنمية الوعي والشعور بقيمة العلم والعقل، مما أثر دائما في رفع المستوى الفكري والحضاري لعامة الشعب ولم يتركهم فريسة الأوهام والخرافات. فمن ذلك قول محمد الوراق في المرائين من الزهاد: أظهروا للناس نسكا وعلى الدينار دار، وله صلوا وصاموا وله حج ودار، لو رأوه في الثريا ولهم ريش لطار. وقول آخر في العلماء المزيفين: قل للذين تكلفوا زي التقى وتخيروا للدرس 1000 مجلد لا تحسبوا كحل العيون بحيلة، إن المها لم تكتحل بالإثمدي. ومنه لامية بن عبد العزيز بن أبي الصلق العالم الطبيب الأديب في بطلان التنجيم واعتماد الطالع: لا ترجو في أمرك سعد المشتري، ولا تخف في فوته نحس زحل، وارجو خف ربهما فهو الذي ما شاء من خير ومن شر فعل. ولغيره في المعنى: من كان يخشى زحلا أو كان يرجو المشتري فإنني منه ولو كان أبي الأدنبري. ولآخر مصححا العقيدة في ذلك: خبرا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. ولآخر مبينا الغاية التي تتوخى من الرصد: ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل، إنما النجم على الأوقات والسمت دليل. ولأبي بكر الزبيدي اللغوي وارتكب فيه المذهب الكلامي من البديع: يقول المنجم لي لا تسر، فإنك إن سرت لقيت شرا، فإن كان يعلم أني أسير فقد جاء بالنهي ظلما وجورا، وإن كان يجهل أني أسير فجهل العواقب أولى وأحرى. ولآخر يخاطب أحد الملوك وقد نهاه منجمه عن الغزو: دع النجوم لفرقي يعيش بها، وقم لوقتك وانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. ومنه للشيخ أحمد زروق في التنبيه على نوع آخر من الشعوذة، وهو الاشتغال بالكيمياء واستخراج الكنوز: كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان، فدع عن نفسك الطمع، وقد تحدث أقوام بأمرهما وما أظنهما كانا ولا وقعا. وغني عن البيان ما في هذه الأشعار من تنوير للعقول وتمحيصا للحقائق، فإذا كان بعض الشعر وخاصة هذا الذي يستعين بالميثولوجيات وأساطير الوثنيين قد يزيد الناس عما ويعود بهم في حافرة الجاهلية الأولى، فإن هذه الأشعار تنبه الغافلين ولا تدع الجهل يستبد بأوساط الناس، لأنها دعوة إلى التحرر من عبودية الدجالين والمشعوذين، ونبذ الأفكار الرجعية والترهات الباطلة. وهذا المحتوى الإنساني الرفيع إلى النظم البياني البديع هو الذي جعلنا نسميها أشعارا ونعدها في خاص الخاص من أدب الفقهاء. وكان بودنا أن نقف عند كل قطعة منها ونبرز ما فيها من صدق التجربة وجمال الأداء، ولكننا رأينا ذلك يطول فضربنا عنه صفحا، مكتفين بالإشارة إلى مقارنة البيتين اللذين يخاطب بهما صاحبهما الملك المتوقف عن الغزو لنهي منجمه له عنه، بالأبيات الأولى من بائية أبي تمام التي يمدح بها المعتصم لما فتح عمورية، وهي: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. فهذه المقارنة تظهر أن نفس الشاعر وإن كان أطول وأقوى إلا أن بيتي صاحبنا الفقيه يكتسيان حلة من الوضوح وقوة الحجة ليس في أبيات أبي تمام، ومع ذلك فهي أسير وأشهر لمكانة الشاعر ومكانة الممدوح ومكانة المدينة المفتوحة وما كان لفتحها من صدى بعيد في البلاد، حتى لقد سماه أبو تمام فتح الفتوح، على أن من تتمة حكاية البيتين المذكورين فيما يروى أن الملك المخاطب بهما نهض إلى حرب عدوه فانتصر عليه وظفر به ظفرا مبينا، تماما كما وقع في عمورية. ومن طريف أدب الفقهاء ما يقولونه في وصف الحياة العلمية والانقطاع إلى الدرس والتحصيل واغتباطهم بذلك واعتباره أعظم متعة روحية تقر بها أعينهم وتغنيهم عن كل متعة مادية يشتغل بها غيرهم، حتى أن بعضهم جعل اللذة الحقيقية هي لذة المعرفة، كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع: واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف. الإمام هو أبو المعالي الجويني، والشيخ الإمام هو والد ابن السبكي. وهكذا نجد أحدهم وهو أبو سليمان الخطابي في برجه العاجي يقول مستهينا بالدنيا وما فيها: أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام الأنس لي ونما السرور، وأدبني الزمان فما أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، ولست بسائل ما عشت يوما، أثار الجند أم ركب الأمير. ويجيب أحمد بن فارس اللغوي من سأله كيف أن، مظهرا غاية الاعتزاز بالعلم، وقالوا كيف أنت، فقلت خير، تقضى حاجة وتفوت حاج، نديني هرتي وأنيس نفسي، دفاتيري ومعشوق السراج. ويعتبر القاضي أبو الحسن الجرجاني لذة العيش هي القراءة قائلا: ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، ليس شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا. أما محمد بن هارون الدمشقي فإن قرة عينه أن تتوفر له أدوات الكتابة الكافية، كما يقول: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق. ويقول عبد السلام جسوس في فضل أهل العلم: إذا ما اعتز ذو جهل بمال وعظم في نفوس الجاهلين، فأهل العلم أعلى الناس قدرا وأعظم عند رب العالمين. ويقول غيره في رضا العلماء بقسمتهم: رضينا بالعلوم تكون فينا مخلدة، وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. ويحسم آخر الخلاف في المفاضلة بين أهل العلم وغيرهم فيقول: ما الناس إلا العالمون حقيقة، وسواهم متطفل في الناس. ومما قاله الجاحظ في لقاء أهل العلم: يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه الأريب. سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. وللقاضي عياض في تقريض أهل العلم وبركة اجتماعهم: ولله قوم كلما جئت زائرا، وجدت قلوبا كلها ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة، ويزداد بعض القوم من بعضهم علما. وزيله أبو الحسن الرعيني فقال: أولئك مثل الطيب كل له شذا، ومجموعه أذكى أريجا إذا شم. وزاد عليه أبو بكر ابن عتيق اللاردي: تعاقوا كؤوس العلم في روضة التقى، فكلهم من ذلك الري لا يظما. هذا جو من الحياة السعيدة المليئة بالغبطة والسرور ورضا النفس وطمأنينة القلب، يعيش فيه الفقهاء والعلماء معتزين بما أوتوه من شرف الحكمة وما خصوا به من مزية المعرفة، فهم في عالم طوباوي لا يرضون به بديلا. ومهما تظاهر أهل الجاه والمال بمظاهر العظمة والعيشة الرخية، فإن ذلك لا يكبر في أعينهم ولا يستهويهم، لأنهم يرون أن ما هم فيه من متعة روحية هو العيشة الراضية والحياة الكريمة التي لا معنى للوجود بدونها. ولقد قال بعضهم في هذا الصدد: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من كرم العيش لجالدونا عليه بالسيوف. والأشعار التي أوردناها وهي كل من كثر تعبر عن هذا المعنى أصدق تعبير، فلذلك قلنا في هذا الموضوع إنه من طريف أدب الفقهاء. ومن لطائف أدبهم أوصاف وصور يبرزون فيها المعقول بهيئة المحسوس، ويبسطون فيها المركب حتى يزايله الغموض، وذلك نتيجة لتعودهم على الدرس وتوضيح المسائل. فمما نذكره في هذا الباب قول ابن المعافى مجسما نتيجة العجز والتواني: ألم تر أن العجز زوج بنته من ابن التواني ثم ساق لها مهرا فراشا وطيئا ثم قال لها اتكي قصاراكما لا شك أن تلدا فقرا. وقول آخر مفضلا الحلم على العقل بحجة كلامية: حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالحلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا بالله قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن الحلم سيده، فقبل العقل رأس الحلم وانصرف. وقول آخر يصف بليدا: لو قيل كم خمس وخمس لارتأى يوما وليلته يعد ويحسب. ويقول معضلة: عظيم أمرها ولئن فهمت فإن فهمي أعجب، حتى إذا خفرت أنامل كفيه عدا وكادت عينه تتصوب، أربى على نشز وقال: ألا اسمع، قد كدت من فرح أجن وأطرب. خمس وخمس ستة أو سبعة، قولان قالهما الخليل وثعلب. وقول آخر في مناظر مراوغ: ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة، إن كان ضحك المرء من فقهه فالذيب في الصحراء ما أفقه. وقول أبي حيان في مثله: وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد، فاحذر مناظرة الحسود فإنما تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد. ولمنصور الفقيه في ذم الحسد بطريقة الجدل: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. ولغيره في تمثيل الرزق: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه مجتهدا، وإذا وليت عنه تبعك. ولآخر ملمحا لجنس الحقيقة الإنسانية في تبرير تكافؤ الأفراد وإن اختلفت حيثياتهم: إذا شوركت في أمر بدون فلا يك منك في هذا نفور، ففي الحيوان يجتمع اضطرارا أرسطاليس والكلب العقور. ولآخر فيما يخالف ذلك: وللزنبور والبازي جميعا لدى الطيران أجنحة وخط، ولكن بين ما يفطاد باز وما يفطاده الزنبور فرق. وشعرهم من هذا القبيل كثير فلا نطيل به، ولا سيما ونحن نكتبه في الغالب من حفظنا ولا نستحضر قائله، فلا نحب أن نتورط فيما لا يكون من شعرهم، وإنما نثبت ما تحققنا منه وشككنا في صاحبه، أو ما دل بصياغته على أنه من بضاعتهم، وفوق جهدك لا تلام. وبعد هذه الأمثلة من المعاني والصور الفريدة التي عني بها أدب الفقهاء إلى جانب الموضوعات الأدبية الرئيسية، نورد نماذج من كلامهم الذي اعتمدوا فيه صناعة البديع والمحسنات اللفظية، لنرى إبداعهم في هذا الفن أيضا، بل تصرفهم فيه، بما يدل على أن الرؤية الشعرية عندهم أوسع من أن تحدها الأشكال والعبارات. وبما أن هذا الباب واسع فسنقتصر منه على نوع واحد هو التضمين. فالتضمين وهو اقتباس بيت أو شطر من كلام شاعر سابق مع حسن تأت يجعله ينسجم وكلام المقتبس حتى يبدو كأنه جزء منه، هو من محسنات البديع، وقد كثر وقوعه في كلام المتأخرين. وهم يتفاوتون في إحكام صنعته بحسب القوة والضعف في صياغة الكلام وعدم ظهور التعمل فيه. ومن أرقاه ما وقع لابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد من تضمين شواهد العروض في جميع بحور الشعر 15 فلينظر فيه. أما أصحابنا الفقهاء فمن قول بعضهم فيه مضمنا شطر بيت من ألفية ابن مالك: العلماء كلهم من ساد أو لم يسد لم يبلغ المرادة، فرزقهم مرخم منادى كياسع في من دعا سعادة. والشطر المضمن هو من قول الألفية في باب الترخيم: ترخيما احذف آخر المنادى كياسع في من دعا سعادة. وقد تأتى له هذا الفقيه الأديب أحسن التأتي وأدخله في كلامه بصورة لا يهتدي إلى أنه مضمن من لم يكن يعرف الألفية وأنها هي التي ضربته مثلا للترخيم. وهذا بقطع النظر عن جمال هذا الكلام وما فيه من اقتباس لقاعدة الترخيم في علم النحو، حتى حسن تضمين الشطر المذكور وضربه مثلا لنقصان رزق العلماء وقلة حظهم على حسب ما يقال. وتضمين أشطار الألفية مما أولع به الطلبة والمشائخ، حتى إنهم استعملوه في النسيب والمدح وغيرهما من الأغراض الشعرية. ومما نذكره من ذلك قول بعضهم: إذا أتى الحبيب للباب ودق افتح وقل من بكسره نطق، وإن أتى الرقيب والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. وفي نفس الطيب رجزية لمحمد بن يوسف التاملي، نصف أبياتها أشطار من الألفية، وهي في مدح صاحب النفح، فمن قوله فيها: نشير بالتضمين للنحرير المقري الفاضل الشهير، ذاك الإمام ذو العلاء والهمم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، فلن ترى في علمه مثيلا مستوجبا ثنائي الجميلة، ومدحه عندي لازم أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذان المثالان إنما أتينا بهما على سبيل الإحماض للمناسبة، وإلا فهما لا يرتقيان إلى درجة المثال الأول الذي أحكم معنا وأسلوبا. ومن أبدع ما وقع للمتأخرين في هذا الباب قول الشيخ يوسف النبهاني في آخر لاميته التي عارض بها قصيدة كعب.